أحبكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يمكننا أن نقول إن النجاسة الجامدة تزال بالحك بدليل أمره عليه الصلاة والسلام لمن وجد على نعليه نجاسة أن يحكها، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحك لا شك أنه يزيل النجاسة الجامدة، وأيضا يؤثر في النجاسة الرطبة والمائعة. وعلى هذا فإننا لا نستطيع أن نخصص الحكم لا بنجاسة مائعة ولا بنجاسة جامدة، نبقي الحديث على ظاهره. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال، المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، وقالت المرأة سألت أم سلمة، وأم سلمة حكت لها الفتوى على نفس السؤال، فلما كان الجواب بأنها يطهرها مشيها على الطاهر من بعد النجس القذر دون أن يسأل هل النجس القذر رطب أو هو يابس، لأن ذيل المرأة كما لا يخفى يمر على النجاسة الرطبة ويمر على النجاسة الجامدة، فكون أم سلمة لم تستفصل وتجيب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم المطلق الذي يفيد شمول الحكم لجميع الأحوال يدل دلالة واضحة على أن التفصيل ليس بالقوي في مثل هذا. وأما مسألة كيف أنها مائعة وتتطهر، فإن الثوب كما لا يخفى إذا مر على الماء ثم مر على الأرض فإن غبار الأرض يتخلل الثوب، وفي التراب خاصية للتطهير كما في الماء. ولذلك قال بعض العلماء: عجبت كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الطهارة بالماء وجعل التيمم ترابا يطهر، وكلاهما خلق منه الإنسان، فهذا يدل على شرف الإنسان، لأن الإنسان خلق من طين لازب، والطين اللازب هو الطين المخلوط بالماء، وهذا يدل على شرف الإنسان حتى في أصله، أن الله جعل أصل خلقته حتى تطهيرا له، كما قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فالمقصود أنه لا يستعجب من كون التراب يطهر، ونحن عهدنا حتى في مسألة البول إذا بال الإنسان ثم وضع الحجر وهو جامد طاهر أنه يطهر، وأنه يحكم بطهارة الإنسان وأنه تطهر من بوله مع أن البول مائع. وعلى العموم فإن التفصيل ليس له دليل، لو ثبت الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق بين النجاسة المائعة والنجاسة الرطبة لفرقنا، وعلى هذا يظهر القول بالإطلاق، والله تعالى أعلم.